الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نعيش في هذه الأيام في أشهر الحج وفي الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إنها أيام مباركات وأشهر عظيمات نعيشها يا أيها المسلمون، ونحن في شهر ذي القعدة، ثم ننتقل في الوقت القريب إلى شهر ذي الحجة. هناك أيها المسلمون، وفي هذه الأشهر التي اجتمع فيها أنها أشهر حج وأشهر أيضا حرم، لأن الأشهر الحرم أربعة كما ذكر الله عز وجل، منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. وأما الحج فأشهره ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو ذو القعدة وذو الحجة. هذه أشهر الحج، وأيضا كما سمعتم تشترك بعضها في الأشهر الحرم. أيها المسلمون عباد الله، فما أحوج الناس أن يتذكروا مثل هذه الأشهر، ويتذكروا مثل هذه الأيام. حين يتذكروا أشهر الحج والناس ينطلقون إلى بيت الله ليحملوا معهم هم الإسلام، ويحملون معهم هم الدعوة إلى الله، ويحملون معهم هم كيف يؤدون المناسك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج أيها الناس قصد بيت الله الحرام لأداء النسك، عمرة مع حج، أو حتى حجا مفردا،
وهذا فريضة من فرائض الإسلام، بل هو ركن عظيم من أركان الإسلام لمن توفر فيه شروط الحج ولمن استطاع إلى ذلك سبيلا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. كم أصبح كثير من المسلمين في غفلة عن حج بيت الله الحرام، بل اعتبروه من المكملات أو من الزوائد، وبعضهم ربما قضى أعمالا هي أقل أهمية من ذلك ولم يهتم بالحج، إما أنه لم يعرف مقدار الحج أو لأنه ربما جاهل، نسأل الله السلامة والعافية. إن الحج أيها المسلمون مقصد عظيم. لما حجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصابها ما يصيب بنات آدم، أصابها ما يصيب بنات آدم أنها لا تصلي أي حاضت، فجعلت تبكي وتبكي، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا هنتاه ما يبكيك؟ قالت: ذكرت لأصحابك العمرة وأنا منعت عن العمرة، وهي في الحج تبكي لأنها منعت عن عمرة، فكيف بالذي يمنع عن الحج وعن العمرة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شأنك؟ قالت: أنا لا أصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضيرك، شيء كتبه الله على بنات آدم وكتبه عليك، عليك أن تكوني في الحج، كوني في حجك، ولعل الله أن يرزقكيها، أن يرزقك عمرة. ثم بعد ذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام أخاها يعتمر بها، عوضها الله سبحانه وتعالى. الشاهد أنها كانت تبكي لأنها تخلفت عن عمرة، فكيف بكثير من المسلمين، بل من أثرياء المسلمين، من أغنياء المسلمين، لا يهتمون بالحج. والله يا إخوتاه، لو أن أحدنا ادخر شيئا بسيطا من مصروفه ومن ماله، لو ادخرت في اليوم 100 ريال 3-4 سنوات بإذن الله عز وجل، لوفرت كما تحتاج كل أمور الحج في سنوات عديدة. ويأسف على أولئك الذين يضيعون أموالهم في أمثال القات والدخان وما أشبه ذلك، لو أنهم جمعوا هذه الأموال إلى مكان معين، ثم بعد ذلك إذا أرادوا الحج وجدوا مالا مخزونا ينفع الله به، ويكونوا قد أدوا عن أنفسهم حجة الإسلام، إنها حجة عظيمة ولا يصح النيابة إلا فيها وفي أمثالها. لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله الحج، قالت: أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك واعتمري، نعم حجي عن أبيك واعتمري، فريضة أيها الناس لا نتساهل بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: حج مبرور. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه نظيفا طاهرا نقيا مخلصا من الذنوب والخطايا، لأنه ذهب إلى بيت الله لأنه تذكر تلك المقامات وتلك الشعائر، لأنه وصل إلى بيت الله الحرام فتذكر نبي الله إبراهيم، وكيف كان هناك من ذكريات وذكريات مع إبراهيم بتلك البقعة المقدسة الطاهرة لما دخلها إبراهيم وهي خالية لا جليس ولا أنيس، ينظر إليها ويدعو ربه عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فيتلفت في ذلك المقام وذلك المسجد الحرام وتلك البلدة الطيبة وتلك المقدسات كيف تغيرت بدعوة إبراهيم، أصبحت منعوشة مزحومة بالناس، قد ارتفعت البنيان من كل جهات، تذكر كيف استجاب الله دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف تغيرت الأحوال، كيف أصبحت القلوب تهوى إلى تلك البيوت وإلى ذلك المسجد الحرام، كيف فيه بركة، من صلى صلاة واحدة في المسجد الحرام كانت له 100,000 صلاة، يا لها من خسارة ويا له من عجز لمن كان يستطيع أن يذهب ثم يبقى في بيته يجمع المال ويكنز الذهب والفضة. والله لو أخذت من مصروفك الضروري وادخرت من احتياجاتك الضرورية من أجل أن تحج بيت الله لكنت أنت الرابح، أنت الفالح يا أيها المسلم، لأنك تزور تلك المقدسات وتلك الشعائر، تتذكر السنة وأهمية السنة. لتأخذوا عني مناسككم، هناك في تلك البقاع المطهرة ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في تلك البقاع ترعرع ونشأ رسولنا وقائدنا وأسوتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في تلك البقاع طاف رسول الله، في تلك البقاع سعى رسول الله، في تلك البقاع وقف رسول الله على عرفة، في تلك البقاع مات رسول الله في مزدلفة، في تلك البقاع أقام رسول الله في منى، في تلك البقاع رمى الجمار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتتذكر السنة وعزة السنة وتنظر إلى ذلك البلد الحرام، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يا لها من خيرات ويا لها من بركات مباركة، هكذا سماه الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. لله، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام للحج كان يقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لله، الناس لا ينفعون ولا يغنون عنك شيئا، الله هو الذي ينفع والذي يضر والذي يعطي والذي يمنع، الله عز وجل. ثم بعد ذلك يكون قصدك الإخلاص، لا تنظر إلى كثرة الناس أو إلى رياء الناس، فإن هذا يضر ولا ينفع ورب الكعبة. تنطلق إلى ربك سبحانه وتعالى إلى حج بيت الله مستلهما متذكرا أنك منطلق إلى الله سبحانه وتعالى، متذكرا بأنك تؤدي نسكا واجبا وفرضا عليك يا أيها المسلم من أعمدة الإسلام ومن أركانه، ثم تتجرد من ثيابك. سبحان الله، وتذكر المسلم عند أن يتجرد من ثيابه كيف إذا جردوه من ثيابه يوم يقوت، كيف لا يلبسونه إلا ثوبا أبيضا كفنا، وبعضهم ربما لا يجدون له ذلك اللباس، فتلبس ذلك اللباس تذكر أنك إلى الله، إلى الله، وأن هذا من أجل ذلك اليوم. ثم تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، إجابة بعد إجابة وطاعة بعد طاعة وسمعا بعد سمعا لك يا رب، فأنا عبدك وناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. استشعر مثل هذا الأمر ما من ملبي يلبي إلا لب ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر ومدر وابر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. ارفع صوتك بالتلبية ليسمع الجميع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالتلبية من الميقات إلى أن يرى بيت الله الحرام، إلى أن يرى الكعبة. والنظر إلى الكعبة عبادة، كما قال ذلك عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، ثم يدخل المسلم إلى بيت الله الحرام. وهنا أقف مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن رجلا من ثقيف أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورجل آخر، فقال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت، وإن شئتما تسألاني فعلت. قالوا: يا رسول الله، اخبرنا. قال: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وتسألني عن طوافك بالكعبة وما لك فيه، وتسألني أو تسألني عن السعي بين الصفا والمروة وما لك فيهما، وتسألني عن وقوفك عشية عرفة وما لك فيهما، وتسألني عن رميك الجمار وما لك فيهما، وتسألني عن حلاقك لرأسك وما لك فيه، وتسألني عن طوافك وعن سعيك. قال: يا رسول الله، والله لقد جئنا نسألك عن ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي جمع أهم فضائل الحج، وهو حديث: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن ناقتك لا ترفع خفا ولا تضعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى به عنك خطيئة. وأنت فقط تمشي في سيرك إلى بيت الله الحرام، وهكذا الذي يذهب من بيته إلى المسجد في مسجد حيه وحارته ومدينته، فكيف الذي يقصد مسجد الحرام، بيت الله الحرام؟ قال: وأما طوافك حول البيت فكأنما عتقت رقبة من ولد إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة فكان كعتق 70 رقبة، كعتق 70 رقبة. والله لو كان عندك من الملايين بل من المليارات ربما تعجز عن عتق 70 رقبة مرة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما وقوفك في عرفة فإن الله في عشية عرفة يتجلى لعباده، يقول لملائكته: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق، قال: يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي، أفيضوا مغفور لكم. يا لها من رحمات تنزل في تلك الليلة. لله عتقاء في تلك الليلة، ما من ليلة أكثر منها في تلك الليلة يعتق الله من يشاء من عباده من ناره ومن عذابه. قال: وأما رميك للجمار فلك بكل حفات رميتها تكفير كبير من الموبقات. أين أصحاب الكبائر؟ هلموا إلى الحج. تكفير كبير بكل حصاة، ربما يصل عدد الحصاة إلى 70 حصاة في موسم واحد، تكفر تلك الموبقات وتلك المهلكات وتلك الكبائر. إنها فرصة لا تعوض أيها المسلمون. حجوا قبل أن لا تحجوا، استغلوا الفرص، استعينوا بالله بقدر الاستطاعة، ومن استعان بالله أعانه الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما نحرك للهدي فذلك مذخور لك عند ربك. ذلك عند الله يعطي عطاء وما كان عطاء ربك محظورا. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وفي رواية أخرى عن عبادة بن الصامت: لك بكل شعرة سقطت نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت آخر طواف، قال: فإنك تطوف ولا ذنب عليك. فيأتي ملك من الملائكة ويقول: قد غفرت ذنوبك، اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. وهذا يؤيد حديث أبي هريرة: رجع كيوم ولدته أمه، اعمل فيما تستقبل قد غفر لك ما مضى. أيها الناس، إن الحياة فرص، وإن الأعمار تسير، والحج أمر مهم وعظيم ليس باليسير. كم من ناس ربما إذا شعر بمرض يحاول يجمع الملايين من أجل أن يذهب إلى دولة عربية أو حتى أجنبية. أما الحج فنرى ورب تساهلا كبيرا وتقصيرا واضحا. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أيها المسلمون، لا يظن الظان أنه بحجه سيفتقر، وأنه إذا باع شيئا مدخرا كذهب أو غيره أن هذا خسارة. لا والله، بل هو ربح ليشهدوا منافع لهم. هناك تتضاعف الأرزاق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، وجاء أيضا على ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا، ستجدون ذنوبا مكفرة وتجدون غنى بإذن الله عز وجل، سيغنيكم الله من فضله. فإن المتابعة بين الحج والعمرة سبب عظيم من أسباب الرزق، بل من أسباب الغنى. أيها المسلمون عباد الله، فلا تساهل بهذا الأمر. لقد عده النبي عليه الصلاة والسلام جهادا. جاء رجل كما في حديث الحسن بن علي فقال: يا رسول الله، إني رجل جبان ورجل ضعيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حج مبرور أفضل الجهاد، حج مبرور. حج الضعيف، حج المرأة، حج الكبير، الحج هو جهادهم. إذا حجت المرأة أو حج الكبير أو حج الضعيف فكأنه جاهد في سبيل الله، فكأنه جاهد في سبيل الله. هذا من فضل الله على الناس، ييسر لهم أعمالا ويعوضهم بأعمال عن أعمال. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم في جانب الرجال وفي جانب النساء. ماذا يريدون بالذهب؟ أو ماذا يريدون بالكنوز؟ ماذا يريدون بالأموال؟ تنظر إلى بعض الرجال أو إلى بعض النساء يملك كذا كذا من الذهب، ربما يبلغ إلى الكيلو والأكثر، وربما إذا باع نصفه أو ثلثه لحج في أحسن حج، وربما أنفق وأطعم الطعام وتصدق ورجع بالهدايا. لكن لا أدري ما هذه الغفلة، وما هذا الحب لهذه الدنيا؟ أيها المسلمون عباد الله، فيا لها من مقدسات ويا لها من شعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن قلوب المؤمنين تحن إلى بيت الله. ألا تحن قلوبكم يا أيها المسلمون إلى نظر بيت الله؟ ألا تحن قلوبكم إلى الطواف، إلى الصلاة خلف مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ ألا تحن قلوبكم إلى شربة من ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له؟ لما سمع الحديث هذا عبد الله بن المبارك كما ذكر عنه أتى إلى زمزم فاستقى شربة، ثم وقف وقال: اللهم إن ابن الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له فأنا أشربه لعطش القيامة. انظر إلى هذه الهمة، يشرب ماء زمزم من أجل أن يروى يوم الظمأ، من أجل أن يروى يوم القيامة: اللهم إني أشربه لعطش القيامة، فشربه رحمة الله تعالى عليه. هكذا كانت همتهم عالية، هكذا عرفوا قدر الفضائل فاغتنموها وذهبوا إليها وحافظوا عليها، بذلوا من أجلها كل شيء. كم نقرأ في قصص العلماء أنهم كانوا يحجون كل عام، وكثير منهم يحج ويحج إلا أن يمنعه مانع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله ليس بحاجة إلى حجك، الله غني عن العالمين، الله ليس بحاجة إلى طوافك أو إلى سعيك أو إلى وقوفك أو إلى نحرك أو إلى رميك، الله غني عن العالمين. لكن هذا لك أنت، أنت يا أيها المسلم، الكبار والصغار، الرجال والنساء. بعض الناس يظن الحج فقط على كبار السن وعلى العجائز من النساء، لا، بل والله لو يستطيع صغير أن يحج حج وهو بالغ، حتى وإن لم يكن بالغ فإنه يكتب له الحج، وإن لم تكن له حجة الإسلام على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. عندما رفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، هذا صبي، أفله حج؟ قال: نعم، ولك أجر، حجة تكتب في ميزان حسناته، لكن لا يسقط عنه الفرض. فيبقى هذا أمر مهم أيها الإخوة، أن المسلمين يهتمون بهذه المسألة، لأننا نرى غفلة، غفلة والله في هذا الجانب عن الحج. أيها المسلمون عباد الله، وينبغي على من أراد أن يحج أن يتعلم ويتفقه أحكام الحج من البداية إلى النهاية، حتى يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، بطلب العلم والاستماع إلى المشايخ وقراءة كتب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، والمصنفات فيه كثيرة. أيها المسلمون، ونحن قادمون على أيام عظيمة وعلى عشر جليلة ينبغي أن نهتم بها، وهي أفضل ما في السنة. عشرة أيام أفضل ما في السنة، حتى أفضل من العشر الأخيرة، إلا أن ليالي العشر الأخيرة أفضل من ليالي هذه العشر، أما الأيام النهار فهو أفضل. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، من واحد ذي الحجة إلى عشرة ذي الحجة، هذه أيام عظيمات. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فعلينا أن نغتنم هذه العشر وأن نتنافس فيها على الصالحات. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كثر في زماننا وفي أيامنا المنافسة على الدنيا وعلى حب أغراضها وأعراضها وعلى الشهرة وعلى الأموال، وقل المتنافسون في الآخرة. قال وهيب بن الورد عليه رحمة الله: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، كن مسابقا إلى الله، خاصة في هذه المواسم وهذه الأيام المباركات. وهكذا في هذه الأيام من أراد أن يضحي، والأضحية أمرها مهم يغفل عنها أيضا كثير من الناس، حاول أن تتقرب بأضحية، ذبيحة في السنة أيها الناس، ذبيحة واحدة، كم يذبح الناس في المناسبات وفي الضيافات وفي العزائم وفي الحفلات وفي الولائم وحتى في المآتم. أفلا يذبح إنسان أضحية لله عز وجل تقرب بها إلى الله؟ فصل لربك وانحر. وعلى قول بعض العلماء أنها واجبة، وإن كان قول الأكثر أنها مستحبة ومؤكدة ومشروعة، مشروعة أيها الناس لمن استطاع إليها واستطاع أن يذبحها. من أراد أن يضحي أيها المسلمون عليه أن يتمسك بأمور، ومن أهمها أنه لا يمسن شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، كما جاء في حديث أم سلمة عند الإمام مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، وفي رواية: لا من شعره ولا بشره ولا ظفره شيئا. من بداية العشر، بقي معك الآن يومان تقريبا، بعد هذا اليوم عليك أن تتفقد نفسك وأن تبعد ما تريد إبعاده وتزيل ما تريد إزالته، ثم تمسك عشرة أيام لتشارك الحجاج الذين يحجون إلى بيت الله الحرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك يا رب العالمين.